بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين: باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، هذا باب جديد في كتاب الصلاة، وهو باب الوتر. وقبل أن نتكلم عن الحديث نتكلم عن الوتر من حيث المعنى. فالوتر تكسر واوه وتفتح، تكسر واوه وتفتح، وهو الفرد، وهو الفرد أو ما لم يشفع من العدد، ما لم يشفع من العدد. أهل الحجاز ولغة قريش ومن والاها الفتح، يفتحونه. وأما لغة تميم وأهل نجد ومن والاهم فإنهم يكسرونها الوتر. والمراد بالباب هنا باب الوتر، أي باب صلاة الوتر، أي باب صلاة الوتر. وفي قوله تعالى: والشفع والوتر، هنا قراءتان، حمزة والكساء يقرؤونها بالكسر، وقرأ الباقون بالفتح، وقرأ الباقون بالفتح، فإذا هما لغتان معروفتان في لغة العرب. ثم ذكر الإمام المقدسي رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. والكلام عن هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع، نحو من 6 مواضع في الصحيح. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا هو لفظه الأول في أول مواضعه من الصحيح، وعند مسلم بلفظ قريب منه، بلفظ قريب منه. نعم. الوجه الثاني في قول عبد الله بن عمر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. سأل رجل، هكذا جاء في الحديث: سأل رجل، لكن جاء عند الطبراني في الصغير أن السائل هو عبد الله بن عمر، أن السائل هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال الطبراني بعد أن رواه: تفرد به إسحاق بن إبراهيم، يعني الفروي، عن نافع ابن أبي نعيم. وهذا الحديث أو هذا اللفظ الذي جاء عند الطبراني يعكر عليه، أقول يعكر عليه، أنه جاء عند مسلم في الصحيح قول عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله: وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فهنا دليل، يعني بيان من أن رجلا غير عبد الله بن عمر هو السائل. قال: وأنا بينه وبين السائل، أي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السائل. وفي الحديث نفسه يقول ابن عمر: ثم سأله رجل على رأس الحول، يعني من السنة القادمة رجل آخر سأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أهو ذاك الرجل أو رجل آخر، فقال مثل الذي قال، فقال له مثل ذلك، فقال له مثل ذلك. وجاء عند أبي داود والطبراني في الأوسط أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن رجلا من أهل البادية قال يا رسول الله، فهنا يصف أنه من أهل البادية. إذن الرواية التي تنص على أنه عبد الله بن عمر رواية نعم يعكر عليها هذا وفيها ما بينا. من هو السائل إذن؟ الحفاظ أكثر أهل العلم لم يعرفوا من السائل، لم يعرفوا من السائل، ولهذا يقول الحافظ ابن الملقن في الإعلام: هذا السائل بحثت عن اسمه فلم أرى أحدا ذكره. وقال صفت بن العجم رحمه الله في كتابه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم قال: لا أعرفه، مع أنه معني بالمبهمات في صحيح مسلم والحديث فيها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: لم أقف على اسمه، لم أقف على اسمه. يعني من هو هذا الرجل السائل؟ نعم، قوله في الحديث أو في قول عبد الله بن عمر: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وهو على المنبر، هذه الجملة حالية، جملة حالية. والمنبر بكسر الميم وفتح الباء، مفعل من النبر وهو الارتفاع، النبر وهو الارتفاع. نبرت الشيء أنبره نبرا إذا رفعته، إذا رفعته. ومنه يقال نبرة المؤذن، أي رفع صوته بعد خفض، رفع صوته بعد خفض. ما سبب المنبر هذا الذي كان يعتريه النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء في البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة، نعم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقال رجل من الأنصار أو امرأة من الأنصار: ألا نصنع لك منبرا يا رسول الله؟ قبل ذاك ما كان عنده منبر، فقال: إن شئتم. فلما جاء الجمعة التي تليها دفع إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، فلما خطب الناس سمع صوتا يخرج من هذه النخلة، نعم، ثم نزل عليه الصلاة والسلام من المنبر إلى تلك النخلة فضمها. قال جابر رضي الله عنه: تئن أنين الصبي الذي يسكن، تئن أنين الصبي الذي يسكن من البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها، كانت تبكي لما كانت تسمع من الذكر عندها. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: نعم الشجرة تبكي شوقا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه، أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله في الحديث: ما ترى في صلاة الليل، هكذا اللفظ هنا. وجاء في الصحيحين هذا الحديث بلفظ: كيف صلاة الليل. إذن ما ترى أي كيف أصلي صلاة الليل. وجاء المراد إذن كيف صلاة الليل أي عددها، كيف أصلي عدد صلاة الليل؟ وفي لفظ عند مسلم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر في صلاة الليل؟ كيف أوتر في صلاة الليل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى. الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. ولهذا جاء عند مسلم في الصحيح أنه قيل لعبد الله بن عمر راوي الحديث ما معنى مثنى؟ قيل له ما معنى مثنى الواردة في الحديث؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفسر الحديث قال يسلم في كل ركعتين، يسلم في كل ركعتين. ومثنى مثنى هو بالفتح بلا تنوين غير مصروف للعدل والوصف. ومثنى هو أو هي في محل رفع خبر مبتدأه الضمير في قوله هي، تقديره هي، هي صلاة، هي مثنى مثنى، أو في قوله صلاة الليل. وكررت للتأكيد، مثنى مثنى التكرار للتأكيد، التكرار للتأكيد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فإذا خشي الصبح جاء في الصحيحين في لفظ للحديث فإذا خفت الصبح، فإذا خفت الصبح. وفي لفظ عند مسلم فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. وفي لفظ عند مسلم فإذا أحس أن يصبح، أحس يعني خشي وخاف، فإذا أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت ما صلى. المراد بالسجدة يعني الركعة. نعم. الوجه الثالث بارك الله فيكم، دل هذا الحديث على مسائل عدة، ولكن موضوعه ودلالته الفقهية هي على كيفية صلاة الليل ومشروعية صلاة الوتر. دل الحديث على كيفية صلاة الليل ومشروعية صلاة الوتر. الوجه الرابع أن الأفضل، أن الأفضل لمن صلى الليل، الأفضل لمن صلى الليل أن تكون صلاته ماذا؟ مثنى مثنى، وذلك بأن يسلم من كل ركعتين، بأن يسلم من كل ركعتين. بهذا فسر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى كما سبق. وذهبت الحنفية إلى أن المراد بمثنى مثنى أن يتشهد في كل ركعتين، يتشهد في كل ركعتين، وهو معنى وقول مردود يرده تفسير الصحابي للحديث وهو معتبر، والذي ذكرناه هو قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. الوجه الخامس أن تفضيل أهل العلم، تفضيل أهل العلم للصلاة كذلك، صلاة الليل مثنى مثنى، قلنا الأفضل أليس كذلك؟ تفضيل العلماء لصلاة الليل على هذه الصفة بأن تكون مثنى مثنى لورودها على هذه الصفة قولا وفعلا. فالقول هو في حديث الباب ظاهر، والفعل قد جاء منه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الصلاة ركعتين ركعتين، يعني بعد كل ركعتين يسلم، أيسر للمصلي، نعم، وخاصة إذا ما كانت وراءه حاجة يريد قضاءها، فإن الصلاة بهذه الصفة تكون أيسر له لقضاء ماذا؟ حاجته إن عرضت له. الوجه السادس: هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في صلاة الليل عن ركعتين؟ بمعنى صلى أكثر من ركعتين متتاليتين من غير أن يفصل بينها بسلام؟ أقول: جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا، ثم يصلي ثلاثا. بناء على هذا النص اختلف أهل العلم في تأويل وتفسير قولها يصلي أربعا، يصلي أربعا. فذهبت الشافعية وبعض أهل العلم إلى أن له أن يزيد على اثنتين، له أن يزيد على اثنتين، يعني يصلي أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة، كأن يصلي أربعا بسلام واحد، ثم يصلي أربعا بسلام واحد، ثم يصلي ثلاثا بسلام واحد. هذا الاحتمال الذي مال إليه بعض أهل العلم هو قوي، قول قوي، ظاهر حديث عائشة يدل عليه، ظاهر حديث عائشة يدل عليه. لكن ثمة احتمال آخر، قلنا بناء على هذا النص صار ماذا؟ الاختلاف في قولها يصلي أربعا. الاحتمال الثاني في هذا أنها أرادت رضي الله تعالى عنها أن تخبر عن وصف أو عن صفة صلاته عليه الصلاة والسلام بأنه يصلي أربعا متشابهات في الطول، يسلم من كل ركعتين، يصلي أربعا متشابهات في الطول، يسلم من كل ركعتين، ثم، وما لفظ ثم يدل على الترتيب والتراخي، يعني يستريح قليلا ثم يأتي بأربعة كالوصف الذي ذكرنا، متشابهات في الطول، يفصل بينها بهذا بتسليم، ثم يوتر بثلاث. وعلى هذا القول جمع من المحققين من العلم من الحنابلة وغيرهم. وهذا الاحتمال رجح، نعم، رجح بمرجحات خارجية لتتوافق الأحاديث والمعاني والدلالات، نعم، من تلك المرجحات حديث الباب مثنى مثنى، وتفسير عبد الله بن عمر له بأنه يسلم في كل ركعتين، هذا واحد. أيضا من المرجحات لهذا الفهم أو لهذا الاحتمال ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حين بياته عند خالته ميمونة، لما بات عند خالته ميمونة، وفيه يصف قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يقول: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. والركعتين، الركعتين يقصد بها يفصل بينها بسلام، ثم يفصل بينها ماذا؟ بسلام. وعلى هذا الاحتمال الثاني بهذا المعنى تجتمع الأحاديث، تجتمع الأحاديث، ويكون حديث الباب مثنى مثنى مقيدا للاحتمال الأول الذي مضى في قولها يصلي أربعا، يصلي أربعا. واضح؟ والله أعلم. الوجه السابع في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي الصبح صلى واحدة. هذا اللفظ فيه حجة لجماهير أهل العلم، للإمام الشافعي وأحمد ومالك في رواية، وجمهور العلماء نعم حجة لهم على جواز الإيتار بركعة واحدة، جواز الإيتار أن يوتر العبد بركعة ماذا؟ واحدة. وقد فعل ذلك، عن الإيتار بركعة واحدة، جماعة من الصحابة، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند مالك في الموطأ بسند صحيح، وجاء عن سعد بن أبي وقاص أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أيضا، وغيرهم من الصحابة. وهذا القول يخالف ما قالته الحنفية من المنع من أن يوتر العبد بركعة واحدة، يمنعون الإيتار بركعة واحدة ولو سبقها شفع، ركعة واحدة لا يوتر بها. والراجح، هذا القول لا دليل عليه، والراجح كما قلنا والصواب هو قول جماهير العلماء للأدلة في هذا وأفعال الصحابة. وقد جاء هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعن عبد الله بن عباس وغيرهم عند عبد الرزاق في مصنفه بأسانيد صحيحة. واضح؟ بل إنه قد ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام الإيتار بركعة في حديث الباب: فإذا خشي أحدكم ماذا؟ صلى الصبح، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، فأوترت له ما صلى. وقد جاء هذا من فعله أيضا عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم في الصحيح. يقول علامة الشوكاني رحمه الله في السير الجرار: أما الإيتار بركعة يعني واحدة فقد ثبت ثبوتا متواترا، وذلك واضح ظاهر لمن له أدنى اطلاع على السنة المطهرة، على السنة المطهرة. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الثامن في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي الصبح، هذا اللفظ فيه دليل على أن الوتر له وقت ينتهي به، ينتهي به. إذا كان له وقت انتهاء إذن له وقت ابتداء، إذا كان له وقت انتهاء فله وقت ماذا؟ ابتداء وانتهاء، فله انتهاء لا بد أن يكون له ماذا؟ ابتداء. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني: ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني، يقصد ما بين العشاء أي ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره أو وتره. وقال الثوري وأبو حنيفة إن صلاها قبل العشاء ناسيا لم يعد. وخالفه صاحباه فقال يعيد، وكذلك قال مالك والشافعي، لأنه أوقع الوتر قبل وقته، قبل وقته، وإنما يكون بعد صلاة العشاء، يبتدئ وينتهي قبل ماذا؟ قبل الفجر الثاني أي الصادق. وحديث عائشة الآتي معكم في الباب يؤيد هذا، ففيه أنها قالت رضي الله عنها وانتهى وتره إلى السحر. ووقت السحر إنما ينقضي وينتهي بطلوع الفجر الثاني، وقت السحر إنما ينقضي وينتهي بطلوع الفجر الثاني. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتروا قبل الصبح، وفي لفظ قبل أن تصبحوا، قبل أن تصبحوا. طيب من جمع بين المغرب، بين المغرب والعشاء جمع تقديم، متى يكون وتره؟ يكون وتره بعد صلاته للعشاء، بما أنه جاز له التقديم جاز له ماذا؟ إيقاع الوتر، لكن ليس قبل صلاة العشاء، بعد أن يصلي له أن يوتر، لأنه قد دخل في حقه بعد صلاة العشاء. الوجه التاسع في قوله عليه الصلاة والسلام نعم أوترت له ما صلى، إذا خشي أحدكم خمس الصبح أو إذا خشي الصبح صلى واحدة، صلى واحدة. هذا يتعلق هذا بمسألة مهمة، وهي حكم الوتر، حكم صلاة الوتر. وهذه المسألة بارك الله فيكم حصل فيها أن أهل العلم لهم أقوال. القول الأول أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، على هذا جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وجمع من السلف، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة، بل إن بعضهم رواه عن أبي حنيفة أيضا. والقول الثاني أنه واجب، وهو قول أبي حنيفة وبعض الحنابلة والمالكية، بعض فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء المالكية، وبعضهم يخص وجوبه بحفظة القرآن ممن يقوم الليل، خصوه به. وسبب الاختلاف بارك الله فيكم في مثل هذه الأقوال هو التعارض في ظاهر بعض الأحاديث، في بعض ظاهر بعض الأحاديث، ولكل أدلته، لكل أدلته. الجمهور، جمهور العلماء أدلتهم عديدة، منها حديث الإسراء، حديث أنس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في ليلة الإسراء والمعراج، نعم، وفيه نعم كما لا يخفى أن الله فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، وفيها يقول جل وعلا هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي، فالله إنما فرض خمس وأوجب كم صلاة؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. وأيضا بما جاء أيضا في الصحيحين من حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث، فلو كان واجبا أو ثمة صلاة تجب عليه لبينها لها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظنه لا يخفى عليكم أيضا حديث معاذ وإرساله رضي الله تعالى عنه إلى اليمن وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيحين قام بأصحابه في رمضان وصلى بهم أياما، صلى بهم 8 ركعات ثم أوتر، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: خشيت أو كرهت أن تكتب أو أن يكتب عليكم، أن يكتب عليكم. ولحديث أيضا علي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم وهو صحيح، أثر علي رضي الله تعالى عنه قوله: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث بارك الله فيكم، كلها دلالتها ظاهرة على أن المرء لا يجب عليه في يومه وليلته إلا 5 صلوات. واستدل الموجبون ممن قال بهذا بحديث أبي هريرة المرفوع: من لم يوتر فليس منا. وهذا وعيد شديد، خرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، وكذلك بحديث أبي أيوب المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر حق، وفي لفظ: الوتر واجب، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما. وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الطيالسي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر، فحافظوا عليها، فحافظوا عليها، إلى غير ذلك مما ذا من الأحاديث الآمرة بأداء الوتر: ويا أهل القرآن أوتروا، وما جاء في معناها. والصواب من ذلك هو القول الأول، هو القول الأول. أدلة هذا القول صحيحة وظاهرة الدلالة، وأما تلك الأحاديث الأخرى فلا تخلو من علة فيها أو في أكثرها يرد أو ترد بها الأحاديث، ترد بها الأحاديث. فحديث أبي هريرة: من لم يوتر فليس منا، هذا حديث معلول لا يصح. فيه رجل يقال له خليل بن مرة الضبعي وهو ضعيف، قال البخاري فيه منكر الحديث، ومرة قال لا يصح حديثه، ومرة قال فيه نظر. وفيه أمر آخر: الانقطاع بين معاوية بن قرة الراوي للحديث عن أبي هريرة، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول: لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئا ولا لقيه. وأما حديث أبي أيوب أيضا فإنه قد اختلف فيه رفعا ووقفا، وفي إسناده محمد بن حسان تكلموا فيه واختلف في ألفاظه، فبعضهم يرويه حق وبعضهم يقول أنه واجب وهكذا. وعلى فرض الثبوت فإن لفظة حق أو واجب ليس المراد منها الحق الشرعي الموجب للأداء، ولا الوجوب الشرعي الموجب لماذا للإتيان. لهذا قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق، قال: أصحابنا لو ثبتت لفظة حق فمعناها أنه مشروع في السنة، وقوله ليس منا إذا صح المراد به لم يتخلق بأخلاقنا. وقال الخطابي رحمه الله في المعالم: دلت الأخبار الصحيحة أنه لم يرد بالحق الوجوب الذي لا يسع غيره. ومنها خبر عبادة ابن الصامت لما بلغه أن أبا محمدا قال ماذا؟ قال: إن الوتر واجب. فلما بلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد فمن أتى بهن، إلى آخر الحديث. وضح. ثم أيضا بارك الله فيكم يقول الطيبي رحمه الله: الحق يجيء بمعنى الثبوت والوجوب. ولفظ ابن المنذر رحمه الله صريح في أن لفظ حق هنا بمعنى الثابت، لفظ حق على فرض الثبوت، أن لفظ حق هنا المراد به ماذا؟ الثابت في الشرع لا الواجب. ولو سلم أنه بمعنى الواجب، بل لو ورد لفظ واجب صريحا لم يكن فيه حجة لمن يقول بوجوب الوتر. لماذا؟ لأنه يكون مصروفا إلى معنى المسنون المؤكد للأدلة الصريحة الدالة على عدم الوجوب. ومعلوم أن الواجب يطلق على المسنون تأكيدا. واضح؟ وأما حديث عمرو بن شعيب فالطرق إلى عمرو كلها له عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث الطرق إلى عمرو له ثلاث طرق عن عمرو كلها متهالكة لا يصح منها طريق إليه، وهي فاقدة لشرط ماذا؟ التقوية. لهذا قال الحافظ البزار رحمه الله عن الأحاديث المروية في هذا، قال: كلها معلولة، كلها ماذا؟ معلولة. ولعل البعض قد يستدل أو يشكل عليه حديث الباب في قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فالجواب هنا أن هذه اللفظة أيضا لا حجة فيها على القول بالوجوب، ذلك أن لفظ اجعلوا، نعم، هذه اللفظة لم ترد ابتداء، لم ترد هذه اللفظة ابتداء، إنما وردت بعد سؤال كيف أصلي، جاءت بعد ماذا؟ بعد سؤال. فلا يتكون للوجوب، فلا تكون للوجوب، إذ إنه أمر أو حث قبل أن يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، حث على قيام الليل، أليس كذلك؟ وهل قائل بوجوب قيام الليل؟ هل يقول أحد بوجوب قيام الليل؟ حتى الحنفية الذين يقولون بوجوب الوتر لا يقولون بوجوب قيام الليل، لا يقولون بوجوب قيام ماذا؟ الليل. فلما كانت صلاة الليل ليست بواجبة فآخرها كذلك، فآخرها كذلك، أعني ليس بواجب. وكذلك الأصل عدم الوجوب إلا إذا جاء الدليل الدال على ماذا؟ على الوجوب. ولا دليل هنا يستقيم، ولا دليل هنا يستقيم، بارك الله فيكم. بل ثمة نقطة ولفتة مفيدة هنا لفت إليها العلامة المبارك فوري رحمه الله في التحفة، فقال: هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا الحديث إنما يدل على وجوب جعل آخر الصلاة الليل وترا، لا على وجوب نفس الوتر، أن تجعل آخر الصلاة ماذا؟ وترا، لا على وجوب ماذا؟ نفس الوتر المطلوب. هذا يقول: هذا لا ذا، هذا شيء وهذا شيء، وهذا فقه وهذا ماذا؟ فقه. فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح، وكذلك الاستدلال بحديث جابر: أوتروا قبل أن تصبحوا، الذي رواه الجماعة إلا البخاري، قال: الاستدلال به ليس بصحيح، فإنه إنما يدل على وجوب الإيتار قبل الإصباح لا على وجوب نفس الإيتار. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. عموما بعد أن ذكرنا هذا كله، فإن الوتر من السنن المؤكدات جدا التي قاربت القول بماذا؟ بالوجوب، والخلاف فيها قوي كما رأيتم، واضح؟ فليس يعني يحسن أو لا يحسن بالشاب المؤمن أو الرجل الصالح أو المرء المسلم الصالح كان ذكرا أو أنثى أن يتهاون في أداء هذه السنة المؤكدة التي قاربت الوجوب، قاربت، ولا يدعه إلا رجل سوء، نعوذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، السنة الرواتب أوكد منها. يقول: والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كالضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأوكد ذلك قيام الليل، أوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. قال: وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، ولم يقولا بالوجوب له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على راحلته، والواجب لا يفعل على الراحلة. وهذا من الأدلة تضم إلى ما سبق. واضح؟ نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر.
نعم. ثم الحديث الثاني في هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما، واللفظ هنا لمسلم. الوجه الثاني: هذا الحديث دل على أوقات الوتر التي كان يتنقل بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى أمره إلى السحر. وفيه دليل على أن كل وقت الليل من بعد صلاة العشاء إلى وقت السحر هو وقت للوتر، هو وقت للوتر. الوجه الثالث في قولها رضي الله عنها: من كل الليل، لفظة كل هنا ليست على عمومها، لأن من ألفاظ العموم ماذا؟ كل. فهنا الكلية غير مرادة، بمعنى أنها ليست على عمومها، ليست على عمومها. لما؟ لأنه بارك الله فيكم معلوم أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة ماذا؟ العشاء. أما قبلها وهو من الليل، أليس كذلك؟ قبل العشاء من الليل، لكن قبلها فلا يمكن أداؤه فيها كما مر. ومن أدى ذلك قبل العشاء عليه الإعادة، لأنه أوقع هذه النافلة المعينة الموقوتة في غير محلها، في غير محلها. إذن من كل، أي من بعد العشاء، الكلية هنا ليست على عمومها كما مر. من كل الليل يعني من أول الليل الذي ينطبق عليه حكم صلاة الوتر، الذي ينطبق عليه حكم صلاة الوتر. قولها فانتهى وتره إلى السحر، سبق أن ذكرنا أن السحر متى ينتهي؟ ها؟ عند طلوع الفجر الثاني، يعني الصادق. واضح؟ فانتهى وتره إلى السحر، دل هذا أن الليل هذا آخره هو آخر وقت الوتر، بمعنى آخر لحظة في السحر هي آخر كذلك وقت ماذا؟ الوتر. لا يصح الإيقاع بعد هذا، أي أداء، أي أداء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بأوله لما قالت من أول الليل وأوسطه وآخره، قال المراد بأوله بعد صلاة العشاء. قوله إلى السحر، يقول زاد أبو داود والترمذي حين مات. هذه الزيادة تنبئك عن معنى مهم، وهو لماذا كان يتنقل عليه الصلاة والسلام أول وسط ثم الآخر. فهنا حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يستنبط بناء على هذه الزيادة، فقال يحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، أحواله عليه الصلاة والسلام، بحيث أوتر في أوله لعله كان وجعا، يعني بسبب الوجع، وحيث أوتر في أوسطه لعله كان مسافرا، وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الصلاة في أكثر الليل. هذه احتمالات، وعلى كل حال تنقله عليه الصلاة والسلام بين هذه ومواظبة انتهى أمره في الآخر على هذا يدل على جواز الإيقاع هنا والإيقاع هنا والإيقاع ماذا هنا، إلا أن الأفضل أن يوقع العبد الوتر في ماذا؟ في آخر الليل. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله الأفضل فعله في آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة الليل مشهودة. هذا اللفظ عند مسلم، هذا الحديث عند مسلم في الصحيح. يقول رحمه الله وذلك أفضل، يعني إيقاعها في الآخر آخر الليل، وهذا صريح أي الحديث. قال ومن كان له تهجد جعل الوتر بعد تهجده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب له أن يوتر في أوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء نعم بالوتر قبل النوم، أما في حديث أوصاني خليلي هذا يشير إليه، وقال من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. قال وهذه الأحاديث كلها صحاح رواها مسلم وغيره. إذن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه أن لا يقوم فيوتر أول الليل، وإذا كان يطمع في القيام وغالب على ظنه أو معتاد أن يقوم فالأفضل في حقه أن يؤخر، فالأفضل في حقه أن يؤخر. هذا جاءت به السنة، وهذا البيان الذي مر من كلام الإمام القدامى ظاهر. الوجه الذي بعد هذا وهو الرابع، من أوتر أول الليل ثم استيقظ في آخر الليل أو قبل آخره وأراد أن يتهجد ماذا يفعل؟ هل له أن يتهجد أو لا؟ أوتر أول الليل ويقام في منتصف الليل أو قبل ثلثه الأخير وأراد أن يصلي، هل له أن يفعل هذا أو لا؟ من قال بارك الله فيكم قولان، أقول من قال بوجوب ختم صلاة الليل بالوتر، منهم من يوجب أن تكون آخر الصلاة ماذا؟ وترا. من أوجب هذا؟ من أوجب ختم الصلاة صلاة الليل بالوتر؟ قالوا ينقض وتره فيشفع بماذا؟ يأتي بركعة تشفع له الوتر، تشفع له ماذا؟ الوتر، ثم يصلي مثنى مثنى، فإذا كانت آخر الصلاة أوتر وقام، أوتر وقام. وضح. هذا مروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وصح عنه عند ابن عبد الرزاق وغيره، وفعله ابن عمر، ولما سئل قال هذا رأي رأيته لا أرويه عن أحد. يقول ابن عمر لا أرويه عن إيش؟ هذا رأي رأيته. نعم. وأكثر العلماء وجماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن من أوتر أول الليل ثم أراد الصلاة فإنه يصلي مثنى مثنى ولا ينقض وتره، لا ينقض ماذا؟ وتره، يصلي شفعا شفعا مثنى مثنى حتى يصبح، حتى يصبح. كما قلت هذا مروي عن جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، وهو قول أبي بكر الصديق وعائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس وعمار بن ياسر وجمع من الصحابة. قاله سعيد، رأي سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن أبو سلمة بن عبد الرحمن والشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، وهو الصواب، وهو الصواب بارك الله فيكم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه عند مسلم في حديث عائشة أنه صلى بعد الوتر ركعتين، صلى بعد الوتر ركعتين. وجاء أيضا عند عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكر لها رجل أوتر ثم استيقظ فشفع بركعة، شفع الوتر بماذا؟ بركعة. قالت ذاك الذي يلعب بوتره، ذاك الذي يلعب بوتره. وجاء أيضا عند عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه قال سمعت عبد الله بن عباس يقول لرجل إذا أوترت الليل فلا تشفع بركعة وصل شفعا حتى تصبح. وجاء عند الإمام الترمذي وأحمد في المسند وابن ماجة في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر ركعتين. زاد ابن ماجة تقول جالسا، في الرواية أنه كان يصليها ماذا؟ جالسا. والحديث صححه الإمام الدارقطني وغيره. فهذه الأحاديث، هذه الأحاديث وما جاء في معناها يصرف الأمر الوارد بالوجوب في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ماذا؟ وترا، صارف للأمر من الوجوب إلى الندب، من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب. ولهذا قال العلامة النووي رحمه الله الصواب أن هاتين الركعتين التي كان يفعلهما النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوتر، الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك، فالأفضل تأخير الوتر كما قلنا إلى آخر الليل، هذا الأفضل في حق الإنسان. نعم. ومن أوتر أول الليل ثم استيقظ آخره شرع له أن يصلي مثنى مثنى ولا ينقض ماذا؟ وتره. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
نعم. هذا الحديث الأخير في هذا الباب هو أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والكلام عليه من وجوه. أولا، هذا الحديث يوهم إيراد الحافظ المقدسي له أنه من ماذا؟ مما اتفق عليه الشيخان، يعني من الصحيحين، وإيراده له هكذا يوهم أنه من الصحيحين، وليس كذلك. فهذا الحديث من أفراد مسلم، هذا الحديث من أفراد مسلم، نبه على هذا الحافظ عبد الحق الأشبيلي في جمعه بين الصحيحين، في كتابه الجمع بين الصحيحين. لكن الحميدي في جمعه بين الصحيحين أيضا نعم تسمح فعزاه إليهما، وقال أنه يعني عندهما، عند الشيخين. والصواب أنه من أفراد مسلم. ولهذا الأمر تنبه الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر لما روى الحديث، خصه فقال رواه مسلم، لم يعزه إلى البخاري، رواه عزاه إلى من؟ إلى مسلم رحم الله الجميع. وقد فات الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله أن ينبه على هذا، أن ينبه على هذا. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله قد أخرج معنى الحديث من حديث عائشة، لكن ليس بهذا اللفظ. الوجه الثاني، دل الحديث على عدد ركعات صلاة الليل وبعض صور الوتر، وبعض صور الوتر. الوجه الثالث، قوله 13 في الحديث، يصلي من الليل 13 ركعة، 13 مفعول يصلي مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب. الوجه الرابع، قولها كان يصلي من الليل 13 ركعة، جاء في الصحيحين كما مر معكم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها، يصلي أنها كانت تقول يصلي ما كان يزيد عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غير عن 11 ركعة، صلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث. نعم. وفي الصحيحين أيضا من رواية القاسم ابن محمد عنها أن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت بالليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. وفي الصحيحين أيضا من رواية هشام بن عروة عنها كان يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين. فهنا تكون 13 من غير ركعتي الفجر، صحيح؟ والجمع ممكن، ليس بين هذه الروايات تناقض ولا تضارب، كلها في الصحيحين، المخرج واحد، بارك الله فيكم. والجمع بين هذا سهل يسير، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا سلمة بما علمته من فعله صلى الله عليه وسلم في بيتها، ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن إيش؟ عن 11 ركعة، وهذا في صلاة الليل. ثم ضمت إليه ركعتي الفجر في الرواية الثانية، فصارت كم؟ 13 ركعة. ثم علمت بصلاته أيضا رضي الله تعالى عنها، نعم، ثم أقول علمت بصلاته في بيت ميمونة 13 ركعة، نعم، من غير ركعتي الفجر، فحدثت به كما هي الرواية الثالثة، كما هي الرواية بهذا تجتمع الصورة، فالأحاديث ليس بينها تعارض، إنما بينها تدقيق في فهمها لتدرك المعنى الصواب. نعم. والوجه الخامس قولها يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذه صورة من صور ماذا؟ صلاة الوتر، خمس ركعات لا يجلس إلا في ماذا؟ في آخرها، إلا في آخرها. كم صورة بارك الله فيكم لصلاة الوتر؟ الصور في صلاة الوتر لمن تأمل السنة، لمن تأمل السنة بارك الله فيكم سيجد أن صور الوتر الواردة في السنة 14 صورة. بأيها صليت فأنت قد أتيت بماذا؟ بالصورة الصحيحة، بالصورة الصحيحة بارك الله فيكم. لعله في اللقاء القادم نذكر الصور حفاظا على حياة أخينا هذا وصحته، نسأل الله أن يرفع بأسه وأن يشفيه، وصلى الله على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.